بسم الله الرحمن الرحيم.
موقع الطريق إلى الله يقدم.
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء والأخوات الفاضلات، وجزى الله خيرا كل قائم على هذا العمل العظيم، فنسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم جميعا صالح الأعمال إن شاء الله. يعني هذا أول لقاء بصدد بإذن الله شرح كتاب أو شرح الأربعين النووية، وهم 40 حديثا نسبة إلى من جمعها، وهو الإمام النووي رحمه الله، الإمام الجلل العظيم، أسأل الله أن يتغمده برحمته ويدخله تسيح جناته. طبعا في الأول يعني في أول لقاء هتكلم على أمرين. الأمر الأول هو قصة هذه الأحاديث 40 النووية، ويعني ما الدافع الذي دفع الإمام النووي في جمع هذه الأحاديث، ثم نتكلم عن أيضا نبذة يسيرة عن ترجمة الإمام النووي رحمه الله تعالى. وإن شاء الله بإذن الله نبدأ بإذن الله من يوم السبت القادم في نفس الموعد في أول هذه الأحاديث، على أن يكون كل أسبوع بإذن الله نتناول حديثا من هذه الأحاديث، ونحرص بإذن الله أن يكون في كل يوم حديث، فلا نقسم الحديث على مجلسين، يعني منعا للإطالة ومنعا أيضا للملل، بالذات أن هذه الأحاديث طبعا يعني أحاديث عظيمة النفع، ونسأل الله عز وجل أن ينفعنا وأن ينفع السامعين بها. ففي الأول نقول يعني ما قصة هذه الأحاديث، ما معنى 40 النووية، وما الدافع الذي دفع الإمام النووي رحمه الله تعالى إلى أن يجمع هذه الأحاديث. حتى نعرف قصة هذه الأحاديث ننقل ما ذكره الإمام ابن رجب الحنبلي في مقدمة كتابه جامع العلوم والحكم، وهو من الكتب التي تناولت شرح هذه 40 النووية. الحقيقة اللي شرح 40 النووية أكثر من عالم، سواء من العلماء القدامى أو العلماء المعاصرين، ولكن من أشهر هذه الشروح ومن أوفى أيضا هذه الشروح هو شرح أو كتاب جامع العلوم والحكم لابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى. طبعا ابن رجب الحنبلي بعد أن ذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: بعثت بجوامع الكلم. قال الزهري: جوامع الكلم فيما بلغنا أن الله يجمع له الأمور الكثيرة التي كانت تكتب في الكتب قبله في الأمر الواحد والأمرين ونحو ذلك. يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بعثت بجوامع الكلم، أي أن الله عز وجل آتاه جوامع الكلم، الكلمات اليسيرة الموجزة التي تجمع المعاني الكثيرة والوافرة. قال: فجوامع الكلم التي خص بها النبي صلى الله عليه وسلم نوعان، يعني في نوعين من جوامع الكلم. النوع الأول طبعا هو ما في القرآن، لأن القرآن باعتبار أنه وحي، باعتبار أنه وحي نزل على النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أوتي هذا الأمر. فأحدهما ما هو في القرآن كقوله عز وجل: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. قال الحسن البصري: لم تترك هذه الآية خيرا إلا أمرت به، ولا شرا إلا نهت عنه، هي من جوامع الكلم. وكقوله عز وجل: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، هذا أيضا من جوامع الكلم. الأمر الثاني وهو ما يهمنا ونحن بصدده، ما هو في كلامه صلى الله عليه وسلم، يعني كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لا هو الأحاديث الشريفة النبوية، وهو منتشر موجود في السنن المأثورة عنه صلى الله عليه وسلم. يقول ابن رجب: وقد جمع العلماء جموعا من كلماته الجامعة فصنف فيها العلماء. إذن العلماء عنوا منذ قديم بجمع هذه الكلمات الجامعة. قال: فصنف الحافظ أبو بكر ابن السني كتابا سماه الإيجاز وجوامع الكلم من السنن المأثورة، وجمع القاضي أبو عبد الله القضاعي من جوامع الكلم الوجيزة كتابا سماه الشهاد في الحكم والآداب. إذا كل هذه محاولات لجمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم الموجز والذي يتناول فوائد كثيرة. وصنف على منواله قوم آخرون تزادوا على ما ذكره زيادة كثيرة. وكذلك أشار الخطابي في أول كتابه غريب الحديث إلى يسير من الأحاديث الجامعة. قال: وأملى الإمام الحافظ أبو عمرو ابن الصلاح رحمه الله مجلسا سماه الأحاديث الكلية. الأحاديث الكلية جمع فيه الأحاديث الجوامع التي يقال إن مدار الدين عليها، يعني جمعت أحاديث التي يعني جمعت أصولا وقواعد كثيرة في هذا الدين، حتى يقال لبعضها أن مدار الدين عليها، وما كان في معناها من الكلمات الجامعة الوجيزة. فاشتمل مجلس أبي عمرو بن الصلاح هذا على 26 حديثا، يعني هو جمع 26 حديث من هذه الأحاديث الجامعة التي تعتبر قواعد كلية لهذا الدين، أو أنها تجمع قواعد كلية من قواعد الشرع والدين. قال: ثم إن الفقيه الإمام الزاهد القدوة أبا زكريا يحيى النووي رحمه الله، لو هو إمامنا الذي يعني نحن بصدد شرح هذه الأحاديث التي جمعها واسمها 40 النووية نسبة إلى الإمام النووي، قال: الإمام النووي جاء ثم أكمل على جهد أبي عمرو ابن الصلاح السابق، فزاد على 26 حديث التي جمعها الإمام أبو عمرو ابن الصلاح، زاد على هذه الأحاديث أحاديث أخرى، وحتى تمت أو حتى يعني تمام 42 حديث، يعني حتى لحد لما وصلها ل 42 حديث، وتم كتابه بال40. يبقى إذا نجد الإمام النووي رحمه الله كمل على الجهد السابق، يعني ان هو لما اراد ان يكمل ان يصنف كتاب ال40 نووية نظر الى من سبقه ثم حاول ان يكمل هذا الجهد. وهكذا ينبغي لكل انسان مننا ان هو ينظر الى من سبقه ويحاول ان هو يبني على ما سبق، ما يجيش من الاول يبني من الاول وجديد وبعد كده يجي واحد تاني يبني من الاول وجديد وبالتالي تبقى التجارب مبتورة عمن سبقه. ولكن هؤلاء أئمة كان كل واحد منهم يحترم من سبقه ويكن الفضل لمن سبقه، وكان يعني إذا نرى بعد كده الدوافع التي جعلت من أهم الدوافع التي جعلت الإمام النووي رحمه الله يجمع هذه الأربعين أنه كان يتأسى أصلا بمن سبقه من الأئمة العدول الأخيار. إذا الإمام النووي لما نظر لجهد أبو عمرو أو أبي عمرو ابن الصلاح رحمه الله فأتم هذا الجهد حتى أكمل تمام 42 حديثا، وتم الكتاب بال40. يعني إذا هو مش 40 بس، مش هما 40، هما 42، ولكن هو سماها الأربعين يعني تغليبا يعني. واشتهرت هذه الأربعون التي جمعها الإمام النووي، اشتهرت جدا بالمناسبة، الإمام النووي رحمه الله يعني نحسب أنه كان عنده نية طابقة في أعماله، لأن أعماله وكتبه يعني قد كتب لها القبول على مدار الأزمنة. سبحان الله، يعني كتب كثيرة جدا من أو كتب من الإمام النووي كتبها كتب لها القبول والانتشار الواسع على مدار الأزمان. من أشهر مثلا كتاب رياض الصالحين، كتاب الأذكار، وكذلك الأربعون النووية التي نحن بصدد شرحها بإذن الله وحوله وتوفيقه. اشتهرت هذه الأربعون، والإمام النووي وغيره من العلماء تناول هذه الأربعين بالشروح. يعني من أشهر شروح هذه الأربعين كان شرح الإمام النووي نفسه، هو شرح موجز، وشرح أيضا الإمام ابن دقيق العيد أيضا له شرح، وأيضا شرح موجز، وأيضا هناك كثير، بل وقلنا بكده أن من أشهر الشروح وأوفاها شرح ابن رجب الحنبلي المسمى بجامع العلوم والحكم. وهناك أيضا معاصرون قد قاموا بتناول هذه الأربعين بالشرح، ومنهم الشيخ محمد العثيمين رحمه الله، الشيخ ابن جبريل، الشيخ جاسم المهلهل، وأيضا في يعني مشايخ تناولوها بالشرح المحاضرات الموجودة على الإنترنت زي الشيخ محمد صالح المنجد وغيرهم من العلماء. طيب احنا قلنا عرفنا قصة هذه الأربعين، ومنين طيب ايه الدافع الذي جعل الإمام النووي رحمه الله يهتم بجمع هذه الأحاديث؟ ننظر للدافع من مقدمة الإمام النووي نفسه، مقدمة هذه أو مقدمة هذا الكتاب ألا هو كتاب الأربعين. يقول الإمام النووي: أما بعد، بعد أن يعني حمد الله عز وجل قيوم السماوات والأراضين، مدبر الخلائق أجمعين، باعث الرسل صلواته وسلامه عليهم إلى المكلفين، لهدايتهم وبيان شرائع الدين، إلى آخر المقدمة، ثم قال: أما بعد، فقد روينا عن علي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود ومعاذ بن جبل وأبي الدرداء وابن عمر وابن عباس وأنس بن مالك وأبي هريرة وأبي سعيد الخدري رضي الله عنهم من طرق كثيرات بروايات متنوعات أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حفظ على أمتي 40 حديثا من أمر دينها بعثه الله يوم القيامة في زمرة الفقهاء والعلماء. وفي رواية: بعثه الله فقيها عالما. وفي رواية أبي الدرداء: وكنت له يوم القيامة شافعا وشهيدا. وفي رواية ابن مسعود رضي الله عنه قيل له: ادخل من أي أبواب الجنة شئت. وفي رواية ابن عمر: كتب في زمرة العلماء وحشر في الشهداء. إذن الشيخ الإمام النووي بيذكر إيه الدافع الذي جعله مهتما بجمع 40 حديثا من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. فقال أن أول هذه الدوافع أن هناك حديث رواه هذا الجمع من الصحابة، وهذا الحديث يعني يذكر فضل من جمع على أمة محمد صلى الله عليه وسلم 40 حديثا من أمور دينها. في رواية يقول: بعثه الله في زمرة الفقهاء والعلماء. في رواية: بعثه الله فقيها وعالما. في رواية: وكنت له يوم القيامة شافعا وشهيدا، إلى آخر هذه الفضائل العظيمة. قال الإمام النووي بمفاجأة: واتفق الحفاظ على أنه حديث ضعيف، وإن كثرت طرقه، يعني على كثرة الطرق هذه، ولكن اتفق الحفاظ على أنه حديث ضعيف. بمناسبة الإمام النووي فقيه محدث، يعني هو عالم بالفقه وهو أيضا عالم بالحديث. عشان كده لما في المذهب الشافعي، المذهب الشافعي في يعني إمامين كبار من أئمة المذهب، الرافعي والنووي، ويؤخذ منهما يعني المذهب أو الأقوال في المذهب. قالوا: فإن اختلف الرافعي والنووي، فالرافعي ألصق، قوله في الغالب يكون ألصق بقواعد المذهب أو ألصق بالمذهب، والنووي يكون قوله ألصق بالكتاب والسنة، لأنه أعلم بالحديث من الرافعي، لأنه فقيه وإيه ومحدث. فهو بما إنه محدث وعلى علم بالحديث رواية ودراية، فهو يقول اتفق الحفاظ على أنه حديث ضعيف أصلا، حديث ضعيف، وإن كثرت طرقه. ومع ذلك بيقول وقد صنف العلماء رضي الله عنهم في هذا الباب ما لا يحصى من المصنفات. إذا إذن الدافع الأول هذا الحديث، الدافع الأول هو هذا الحديث الضعيف. الدافع الثاني أن العلماء الذين سبقوا الإمام النووي قد صنفوا وحاولوا هذه المحاولات، يعني أكثر من واحد من العلماء قبل الإمام النووي حاولوا ابتداء بهذا الحديث، إنه كل واحد فيهم يجمع 40 حديث علشان ينال هذا الفضل وينال يعني هذا الشرف. منهم قال فأول من علمته، هو يقول كده، فأول من علمته صنف فيه عبد الله بن المبارك العالم الكبير المجاهد، ثم محمد بن أسلم الطوسي العالم الرباني، ثم الحسن بن سفيان النسائي، وأبو بكر الآجري، وأبو بكر محمد بن إبراهيم الأصفهاني، والدارقطني، والحاكم، وأبو نعيم، وأبو عبد الرحمن السلمي، وأبو سعيد الماليني، وأبو عثمان الصابوني، وعبد الله بن محمد الأنصاري، وأبو بكر البيهقي، وخلائق لا يحصون من المتقدمين والمتأخرين. قال وقد استخرت الله تعالى جمع 40 حديثا اقتداء بهؤلاء الأئمة الأعلام وحفاظ الإسلام. إذن الإمام النووي لما ذكر الدوافع، قلنا عشان نراجع مع بعض، إذا أول حاجة ذكر هذا الحديث الذي قال هو عنه أن الحفاظ اتفقوا على ضعفه. ثاني دافع أنه كان يقتدي بمن قبله من العلماء والسلف الصالح في نهجهم. هو يقول وقد استخرت الله تعالى جمع 40 حديثا اقتداء بهؤلاء أئمة الأعلام، يعني هكذا كان العلماء، كان العالم يقتدي بمن سبقه بالذات في أمور اللي هي طريق العلم، هذا الطريق الواسع، نعلم جيدا أن من سبقونا قد مهدوا لنا هذا الطريق وأنهم قد وضعوا منارات لهذا الطريق. فالإمام النووي يقتدي وهو بيصرح أنه يقتدي بمن سبقه من هؤلاء العلماء الأفتاد احتراما لهم واقتداء واقتفاء بأثارهم. وهو بيقول وقد اتفق العلماء، لو حد قال له طب ازاي يا امام النووي يعني انت بتاخد حديث ضعيف، فهو بيقول ايه؟ يقول وقد اتفق العلماء على جواز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الاعمال. يعني لو انت قلت لي ده حديث ضعيف وانا عارف، وانا قلت لك ان هو حديث اتفق الحفاظ على ضعفه، فانا بقول لك انا عارف كده ولكن هذا حديث ضعيف، واتفق العلماء على ان الحديث الضعيف كما هو يقول يعني يؤخذ به في فضائل الاعمال. بالمناسبه عشان نعرف شخصية الإمام النووي، ذلك الرجل الورع الفقيه العامل العالم، نعلم أن الإمام النووي على سعة علمه كان يعمل بالعلم، وكما نعلم جميعا يا جماعة أن العلم يعني هو وسيلة وليس غاية، يعني أنا أعلم حتى أرضي الله سبحانه وتعالى حتى أعمل. إذن إذا كان العلم يعني وسيلة فالعمل يفترض أن يكون هو الثمرة لهذه الوسيلة. عشان كده ممكن نجد علماء كتير ولكن قليل اللي نجده عالم وعامل، عالم ويعمل بعلمه. الإمام النووي كان يعمل، أو كان نحسبه من الذين كانوا يعملون بعلمهم، حتى أنه كان يحاول ويجتهد جدا في تجنب خلاف العلماء. يعني لو المسألة مثلا فيها خلاف يحاول يعمل العمل اللي هو يخرج من كل خلافات، يعني كأنه بيحتاط لنفسه بشدة، حتى أنه ورد أنه كان يعني كان يتورع عن أكل بعض الأمور التي قد يراها غيره من المباحات، ولكن نظرا لأن هناك خلاف ما ورد مثلا في أمر هذا في هذا الأمر فهو يتورع عنه. عشان كده ده بالنسبة لإيه؟ بالنسبة للتروك. أما بالنسبة للأفعال فواضح جدا إن إمام يعمل بحديث من أحاديث فضائل الأعمال وحديث ضعيف يعمل بيه فضائل الأعمال، فده من باب أولى أكيد، يعني بيعمل بالأحاديث التي صحت والتي يعني جاءت بسند قوي، أكيد هو كان أحرص إنه يعمل بمقتضاها من هذا الأمر. بمعنى إن لو هو يعني لأنه كأنه خلص أو عمل بالأحاديث الصحيحة حتى أنه بدأ يبحث عن الأحاديث الضعيفة ويعمل بها في فضائل الأعمال، وهذا من علو همته رضي الله عنه. بعكس ناس كتير هنا ممكن يجيب إنسان مثلا يعني لغرض الشهوة عليه والضعف إيمانه، يبدأ الإنسان ذات المرضانة كده يعني يفتح عليه وكده ويطول عليه الأمد ويبعد عن ذكر ربنا تعالى، يبدأ الناس يعني تتلمس الرخص. ومش بقى هنقول بقى انها تعمل باحاديث فضائل الاعمال، ده هي ممكن تحاول انها تلوي اعناق النصوص الصريحه الصحيحه الثابته في الكتاب والسنه. لماذا؟ حتى يلائم ذلك اهواءها او يلائم ذلك شهواتها، او حتى يبرر لنفسه امور معينه. فشتان بين المقامين، مقام رجل قمه او العالم عامل كالإمام النووي الذي كان يعمل بكل الاحاديث، حتى انه في احاديث فضائل الاعمال مش بيتبها كمان، الحديث الضعيفة يعني يبدأ يعمل بيها بالذات في مقام فضائل الأعمال حتى يعني يضرب بفهم في هذا الأمر. الخلاصة يعني أن هذا يعني قد يكون دليل على علو همة الإمام النووي رحمه الله. إذا نرجع نقول أن الإمام النووي في هذه المقدمة ذكر الدافع الذي دفعه إلى هذا الأمر، فذكر حديث من حفظ على أمتي 40 حديثا من أمر دينها، وذكر أنه حديث ضعيف ولكنه يعمل به في فضائل الأعمال. ثم ذكر أن من السلف الصالح من سبقه الكثير من المتقدمين والمتأخرين من فعل ذلك، فهو أيضا يتأسى به. ثم قال في نهاية الأمر: ومع هذا فليس اعتمادي على هذا الحديث الضعيف، بل على قوله صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة: ليبلغ الشاهد منكم الغائب. وقوله صلى الله عليه وسلم: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها، وهي حديث صحيح. إذن هو في نهاية الأمر بيعتمد على هذه الأحاديث الصحيحة، والتي قد تكون يعني أحاديث أعم شوية من حديث 40 حديث، ولكن هي حديث صحيح. هو يقول: ثم يا العلماء من جمع 40 في أصول الدين، يعني الناس اللي سبقوه جمعوا حديث فعلا، ولكن بعضهم في أصول الدين يعني في العقائد، وبعضهم في الفروع، وبعضهم في الجهاد، فروع يعني الفقه، وبعضهم في الجهاد، وبعضهم في الزهد، وبعضهم في الخطب، وكلها مقاصد صالحة رضي الله عن قاصديها. شايفين التأدب مع السابقين؟ يعني هو لو هو الإنسان بيرى أن تجربته أكمل أو يحاول يكمل، لا ينسف السابقين ولا يأتي على جهودهم بالتنقص والاستهزاء، ولكن هو يدعو لهم ويترحم عليهم ويحاول ان هو يقدم يعني عمل اكمل في ظنه، ويحاول يستثمر جهده ولكن بدون ان يحقر الاخرين بالذات ممن سبقوه بالعلم والفضل. شايفين ادب بيقول ايه؟ يقول: وكلها مقاصد صالحه رضي الله عن قاصديها، وقد رايت جمع 40 اهم من هذا كله. هو نفسه بيقول يعني انا حاولت اجمع 40 اهم من كل هذا، وهي 40 حديثا مشتملة على جميع ذلك. يعني حاول نجمع 40 حديث تكون أحاديث قواعد في ذاتها، قواعد عامة من قواعد الإسلام. يقول: وكل حديث منها قاعدة عظيمة من قواعد الدين، وقد وصفه العلماء بأن مدار الإسلام عليه أو نصف الإسلام أو ثلثه أو نحو ذلك. ثم يبدأ يتكلم ويقول منهجه في هذا الأمر، يقول: ثم ألتزم في هذه 40 أن تكون صحيحة، ومعظمها في صحيحي البخاري ومسلم. إذا التزم الصحة في جمع هذه الأحاديث، وأن تكون أيضا كما قال: وأذكرها محذوفة الأسانيد. ليه محذوفة الأسانيد؟ حتى يسهل تناقلها ويسهل حفظها. قال: ليسهل حفظها ويعم الانتفاع بها إن شاء الله تعالى. وهو سبحان الله ربنا بلغه بهذه النية، يعني بلغوا هذه النية وهذا الأمل. بالفعل كانت هذه الأحاديث أحاديث قد عمت يعني وعم الانتفاع بها بإذن الله سبحانه وتعالى وفضله. قال: ثم أتبعها بباب في ضبط خفي الفوضى. إذا إحنا يعني في هذه المقدمة أو في أول مرة نلتقي فيها في شرح هذه 40، حرصنا إن إحنا نذكر قصة هذه 40. وقلنا ان 40 نووية هي نسبة الإمام النووي رحمه الله تعالى، وقلنا ليه 40؟ لأن يعني الإمام النووي ذكر أنه هناك حديث ضعيف يعني يعلق فضل على من جمع 40 حديثا على أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث وإن كان ضعيفا إلا أنه يقول أن العلماء يأخذون بالأحاديث الضعيفة في فضاء الأعمال. ثم إنه أيضا يتأسى بمن سبقه من السلف الصالح والعلماء المباركين الذين سبقوه، وقد حاولوا أن يجمعوا كل واحد منهم يعني 40 حديثا ليضرب بسهم في هذا الباب، وهو يتأسى بهم. ثم يقول: وأيضا ليس على هذا فقط اعتمادي، ولكن أعتمد على أحاديث صحيحة ذكرت أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني يقول: يبلغ الشاهد الغائب، ونظر الله امرأ سمع مقالتي توعاها فأداها كما سمعها. ثم بعد كده بيقول أنه هو تحرى في جمع هذه الأحاديث، تحرى أن تكون أحاديث قواعد عامة لا تكون مرتبطة بباب معين من أبواب، ولكن حرص أن تكون أحاديث يعني دلالتها عامة، حتى أن كل حديث منها يصلح أن يكون قاعدة عظيمة من قواعد هذا الدين. وهو التزم في هذه الأحاديث، وقلنا بمناسبة أنها 42 حديث مش 40 بس، التزم في هذه 40 أن تكون صحيحة معظمة في البخاري ومسلم، وحذف الأسانيد حتى يسهل حفظها وتناولها. ويعني ونعلم أيضا أنه كان يتبعها باب في ضبط خفي الفاضي، باب في ضبط خفي الفاضي. بعد كده احنا ممكن يعني نتناول ترجمة يسيرة الإمام النووي رحمه الله تعالى. فهو الإمام الحافظ شيخ الإسلام محي الدين أبو زكريا يحيى ابن شرف ابن مرغي ابن حسن ابن حسين ابن محمد ابن جمعة ابن حزام النووي، نسبة إلى نوى، هي بلد قرية من قرى حوران في سوريا. ثم الدمشقي الشافعي شيخ المذهب وكبير الفقهاء في زمانه. ولد النووي رحمه الله سنة 631 هجرية، وكان يعني ولد من أبوين صالحين. والإمام النووي بمناسبة يعني عاصر أواخر زمن الأيوبيين، وأيضا عاصر دولة المماليك، عاصر دولة المماليك، وكان معاصر للملك الظاهر بيبرس من المماليك، وهو من الملوك الذين كانوا لهم باع كبير في جهاد الصليبيين وجهاد التتار. يعني عصر الإمام النووي كان عصر وإن كان فيه استقرار، ولكن كان عصر فيه يعني حروب ما بين المسلمين والصليبيين والتتار. إذن هو عاش في القرن السابع الهجري، وأدرك أقل من نصف هذا القرن. والإمام النووي كما قلنا أنه ولد في سنة 631 للهجرة، وسبحان الله يعني بدأ عليه النجابة منذ صغره رحمه الله تعالى، حتى أنه كانوا يتنقلون قصة مشهورة إن هو كان وهو عنده 10 سنين كان الأطفال يكرهونه على اللعب، وهو كان يأبى ويقرأ القرآن ويبكي. فأحد المشايخ الشيخ اللي يسمى ياسين ابن يوسف المراكشي لما يعني لفت نظره هذه أو هذا المشهد، ولد صغير والأولاد يكرهونه على اللعب وهو يأبى، فتلمس نجابة هذا الفتى وجدية هذا الفتى، فنصح أباه وقال له: استوصي خيرا، هذا الصبي يرجى أن يكون أعلم أهل زمانه. وبالتالي كانت فراسة هذا الشيخ في محلها، وكان الإمام النووي المعروف. طبعا الشيخ النووي قدم سنة 649 هجرية، قدم دمشق. ولما قدم على دمشق، طبعا دمشق يعني مدينة كبيرة جدا، والقرية بتاعته كانت قرية صغيرة، ولما راح دمشق ما كانش راح يلعب، ولا كان راح بقى يتفسح في العاصمة ولا يجري ولا لا إطلاقا. الإمام النووي لم يعني سكن حجرة صغيرة في دمشق، أسكنها إياه مفتي دمشق بعد، طبعا هو أول لما راح أول من لقي يعني من أهل العلم هناك كان الشيخ جمال الدين الدمشقي، اللي عرفه بعد كده على مفتي الشام تاج الدين عبد الرحمن ابن إبراهيم ابن ضياء الفزاري. فقرأ عليه وتتلمذ عليه، وأسكنه وهو في غرفة صغيرة كده، وهو ما سابش الغرفة دي لحد لما مات. وكان نادر أنه يطلع من دمشق، لم يكن يطلع أو يعني يفارق دمشق إلا يعني ليحج، أو إلى يذهب إلى بلدته نوى إلى أبيه وأمه، أو يذهب إلى القدس ليصلي في بيت المقدس. طبعا في عام 651 هجرية قام برحلة الحج، راح يحج، وطلع في الحج ده من شهر رجب يعني تخيل كان بيطلعوا الحج ده الرحله طويله جدا تقعد شهور، فطلع من شهر رجب وراح الرحله مباركه الى مكه والى المدينه. وسبحان الله بعد هذه الرحله رجع الامام النووي شخص اخر، يعني انكب على العلم والتحصيل والهمه العاليه وصنف المصنفات ولم يضع جنبه على الارض لمده سنتين، يعني ما كانش بينام على سرير لمده سنتين. كان يقول البدر ابن جماعه سأله يوما عن نومه فقال: إذا غلبني النوم استندت إلى الكتب لحظة وأنتبه في مواصلة القراءة. يعني ما كانش بيحط إيده، يعني قاعد يذاكر على طول، حس باللي هو يعني منعوز كده يبدأ إيه يغفو إغفاءه ويرجع يواصل الأمر ثانية. سبحان الله، يعني بعد رحلة الحج انطلقة عظيمة في العلم والتأليف، وكأن هذه الرحلة يعني لعله كان يدعو وكان يجتهد في الدعاء حتى يفتح الله عز وجل عليه، وبالفعل يعني فتح له فتح كبير بعد هذه الرحلة المباركة. الإمام النووي رحمه الله يعني رغم كثرة مؤلفاته وتنوع هذه المؤلفات كان يعني رأسا في الزهد والورع، فأجمع أصحاب التراجم أن النووي كان رأسا في الزهد وقدوة في الورع وعليم النظر في مناصحة الحكام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. كان إمام زاهد حتى يعني في مطعمه ومشربه وملبسه، وكأنه وجد في لذة العلم ما يكفيه ويغنيه. الإمام النووي كان يقول عنه تلميذه علاء الدين بن العطار: لا يأكل في اليوم والليلة إلا أكلة واحدة بعد العشاء الأخير، ولا يشرب إلا شربة واحدة عند السحر، ولم يتزوج. ويعني سبحان الله، حتى أن بعض أصحابه عرض عليه مرة أن يأكل خيارة فرفض وقال: يعني أخشى أن ترطب جسدي، فيعني إذا ترطب جسدي يحتاج إلى النوم وأنا لا أحتاج، يعني لا أريد أن أنام، مش عايز ضيع وقته، مش عايز يأكل أي حاجة رطبة ترطب جسمه، وإلا ممكن يحتاج إن هو يركض أو ينام أو كده. سبحان الله، تجد إن هو كان يعني همة عالية جدا جدا، وهذا يفسر كما قلنا يعني على قلة أو على يعني قصر عمره النسبي طبعا، إلا أنه يعني كان إنتاجه إنتاج غزير وإنتاج وفير. كان أيضا كما قلنا ورعا، وكان يعني يجتهد اجتهادا يعني مبالغا فيه، يعني اجتهاد جامد جدا كبير في مسألة تحري الحلال، حتى أنه كان يبتعد عن بعض المعاملات التي هي أصلا قد تكون يعني على الراجح أنها حلال، ولكن بما أن فيها بعض الخلاف العلماء فكان يخرج من هذا الخلاف كما قلنا. وكان لا يقبل من أي أحد هدية ولا عطية، بالذات من تلاميذه، لم يكن يقبل من تلاميذه أي شيء، ولم يكن يقبل إلا من والديه وأقاربه، فكانت أمه ترسل إليه القميص ونحوه ليلبسه، وكان أبوه يرسل إليه ما يأكله، وكان ينام في غرفته التي سكن فيها يوم نزل دمشق في المدرسة الرواحية، ولم يكن يبتغي وراء ذلك شيئا. الإمام النووي أيضا كما قلنا إن هو كان يعني يناصح الحكام، كان يناصح الحكام، وكان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. حصل إن الملك الظاهر بيبر طلب فتوى يوقع عليها العلماء. هذه الفتوى مفادها ان الظاهر بيبرس كان راجل مجاهد وكان بيجاهد وكل حاجه، فاراد ان هو يوقع على من العلماء، يعني ان العلماء يوقعوا على فتوى تجيز ليه ان هو ياخد ضرائب من الناس حتى يستفيد بها في تجهيز الجيوش. فالملك طلب من كتير من العلماء ان هم يوقعوا على هذه الفتوى، فوقع العلماء رغبه ورهبه يعني، لكن الإمام النووي ورغم ان الظاهر بيبرس كان رجل ملك شديد كان مشهور بالشده يعني، لكن النووي رفض. قال النووي للسلطان: انا اعرف انك كنت في الرق، طبعا هو من المماليك، بيبرس كان مملوك، وبيقول كده: أنا أعرف أنك كنت في الرق ثم من الله عليك وجعلك ملكا. في الجرأة والشجاعة. قال: وسمعت أن عندك 1000 مملوك، أن عندك 1000 مملوك كلهم عنده حياصة من ذهب، يعني عنده ذهب، المماليك عندهم ذهب، وأن عندك 200 جارية، لكل جارية حق من الحلي، فإذا أنفقت ذلك كله وبقيت مماليكك بدون ذهب والجواري بثيابهن دون الحلي ولم يبق في بيت المال شيء من نقل أو متاع، أفتيتك بأخذ المال من الرعية، وإنما يستعان على الجهاد وغيره بالاستقار إلى الله تعالى. شايفين شجاعة الأبنام؟ قال: وإنما يستعان على الجهاد وغيره بالاستقار إلى الله تعالى واتباع آثار النبي صلى الله عليه وسلم. أما أن أخذ من الرعية الآن فلا. إن أنت تقول يعني من الرعية الغلابة الفقراء أنا عايز منكم، وانت علامات الطرف بادية عليك وعلى حاشيتك وعلى مماليكك وعلى جواريك، ثم يعني تأتي على الفقراء، فده وقف له النووي وقال له: لا، ولن أساعدك في هذه الفتوى، ولن أفتي بذلك. غضب السلطان وقال: اخرج من بلدي، اخرج برا. قال: السمع والطاعة. وخرج الى نووي. فقيل للملك: ما سبب عدم قتلك له؟ وما كانش بيبالي، ممكن يكون يقدره يعني. قال: إنه أفزعني. سبحان الله، يعني كأن يعني ربنا ألقى عليه هيبة فهابه الملك وهاب أن يقتله. وعلى فكرة دي مش أول مرة أنه هو يتكلم فيها مع الظاهر بيبر، وأنه هو يعني ينصح فيها أو أنه هو يستبد عليه فيها، بل أكثر من مرة كان الناس يلجؤون إلى الإمام النووي إذا صدرت مظلمة أو في ظلم معين بدر من الظهر بيبر، كانوا إيه بيرجعوا الإمام النووي رحمه الله تعالى. ويعني فيها قصص كثيرة، مش عايز أن أنا يعني طبعا ممكن أحيلكم على ترجمة النووي في سير على النبلاء أو في أي أماكن أخرى، ويعني مش عايزين نطول في المقدمة. ويكفي ما قاله الذهبي عنه رحمه الله: كان عديم الميرة والرفاهية والتنعم مع التقوى والقناعة والورع والمراقبة لله عز وجل في السر والعلانية وترك رعونات النفس من ثياب حسنة ومآكل طيبة وتجمل في هيئة، فكان من أصحاب البذاذة والفذاذة. وكان من ورعه أنه كان لا يأكل من فاكهة دمشق لأن عنده شبهة من مسألة الأوقاف والأملاك، إلى أن قال: وكان كثير التلاوة بالقرآن والذكر معرضا عن الدنيا رحمه الله تعالى. الإمام النووي حياته العلمية تميزت بعد وصول دمشق بثلاث أشياء. الشيء الأول الجد في طلب العلم، كان يعني جد جدا في طلب العلم في أول نشأته وفي شبابه، قد أخذ العلم منه كل ما أخذ وأصبح يجد فيه لذة لا تعدلها لذة. الأمر الثاني سعة العلم والثقافة، مع الجد في طلب العلم كان واسع العلم والثقافة، حتى أنه كان في كل يوم يقرأ 12 درس على المشايخ فرحا وتضحيحا. تخيل 12 درس، يعني كل درس معدل ساعة مثلا، يعني يقعد 12 ساعة يقرأ دروس. طب امتى هيذاكر وامتى هيحفظ اللي حفظه وامتى هيألف اللي ألفه وامتى هينام وامتى هياكل، عشان تعرف قد ايه هذا الإمام فعلا لما نقول عنه انه لم يكن ينام فهذه ليست مبالغة بالفعل. الأمر الثالث مع سعة العلم والثقافة غزارة الإنتاج، إنتاجه غزير حتى انه عني بالتأليف والأول من دعاء 660 هجرية. الإثنوي يعلل تعليلا لطيفا ومعقولا، يقول لك ازاي الرجل ده جمع ما بين الدرس على المشايخ وطلب العلم وأيضا بين التأليف، يعني ومثلا 70 سنة. فهو يقول: اعلم أن الشيخ محي الدين رحمه الله لما تأهل للنظر والتحصيل رأى أن من المسارعة الخير أن جعل ما يحصله ويقف عليه تصنيفا، يعني هو جعل مذاكرته تصنيف، اللي يحصله ويقف عليه يصيغ صياغة جيدة كأنه هو بيألفه، فينتفع به الناظر فيه، فجعل تصنيفه تحصيلا وتحصيله تصنيفا، وهو غرض صحيح وقصد جميل، ولولا ذلك لما تيسر له من التصنيف ما تيسر له. ده طبعا القول بتاع الإمام الإثنوي. وقال ابن العطار: ذكر لي شيخنا أنه كان لا يضيع له وقتا في ليل ولا نهار إلا في وظيفة من الاشتغال بالعلم، حتى في ذهابه وإيابه في الطريق كان يكرر العلم، كان يكرر العلم. طبعا مشايخه يعني له مشايخ كثيرون، ولو أيضا تلاميذ كثيرون، من أشهر تلاميذ طبعا علاء الدين بن عطار وشمس الدين بن النقيب وشمس الدين بن جعوان وغيرهم، وكتبه كثيرة جدا، منها شرح مسلم والروضة والمنهاج والرياض رياض الصالحين والأذكار والتبيان في أدب حملة القرآن وتحرير التنبيه وتصحيحه وتهذيب الأسماء واللغات وطبقات الفقهاء وغيرها من الكتب الكثيرة والإنتاج الغزير. ووفاته توفي رحمه الله سنة 676 هجرية. رجع إلى نوى بلده وبلد أبيه، على فكرة هو مات قبل والده، يعني هو مات في حياة والده. قال يعني بعد لما رجع لنوى، بعد لما رد الكتب المستعارة من الأوقاف، وزار مقبرة شيوخه فدعا لهم وبكى، وزار أصحابه الأحياء وودعهم، وبعد أن زار والده زار بيت المقدس والخليل، وعاد إلى نوى فمرض بها وتوفي في 24 رجب. ولما بلغ نعيه إلى دمشق ارتجت هي وما حولها بالبكاء، وتأسف عليه المسلمون أسفا شديدا، وصلى عليه قاضي القضاة عز الدين محمد بن الصائغ وجماعة أصحابه، ورثاه أناس كثيرون. ومن هذه المراثي ما كتبه محمد بن أحمد بن عمر الحنفي الإربلي، قال: عز العزاء وعم الحادث الجلل، وخاب بالموت في تعميرك الأمل، واستوحشت بعدما كنت الأنيسة وثاءها فقدك الأزحار والأصل، وكنت للدين نورا يستضاء به، مسدد منك فيه القول والعمل، زهدت في هذه الدنيا وزخرفها عزما وحزما، ومضروب بك المثل، أعرضت عنها احتقارا غير محتفر، وأنت للسعي في أخراك محتفر. وهكذا طويت صفحة من صفحات أعلام المسلمين بعد جهاد وصبر في طاعة الله عز وجل. رحم الله الإمام النووي رحمة واسعة، وجمعنا به مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. وإن شاء الله كما قلنا سنستكمل إن شاء الله، أو هنبدأ بإذن الله في شرح أول أحاديث يوم السبت في نفس الموعد الساعة 10:30 مساء بإذن الله سبحانه وتعالى، على أن يكون في كل لقاء، نحاول إن شاء الله أن يكون كل لقاء يشمل شرح حديث من أحاديث الأربعين للإمام النووي رحمه الله تعالى. هذا وجزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وإلى اللقاء إن شاء الله السبت القادم.